بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 89 بعد 200 على 1.
يكون المرأة لها أسنان مرصوصة مرصوفة بعضها بجانب بعض كاللؤلؤ، ما يؤلبها ذلك، فتأخذ من هذا السن والسن الثاني بيصير بينهما ثلج، هذا الذي يعجبها، أما خلق الله فلا يعجبها. قال عليه السلام ختاما لهذا الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. نهاية الحديث عظيمة جدا، ما قال المغيرات لخلق الله بس، قال المغيرات لخلق الله للحسن. فلو أن امرأة كان لها جفن يمنعها من أن ترى يرحمك الله، فعملت عملية جراحية ورفعت الجفن، هذا ليس للحسن لما للنظر، وهكذا. نعود إلى أول حديث، لعن الله النامصات، لأن هذا يتعلق ببعض الأشياء. النمص في اللغة وزنا ومعنى، النمص هو النسف، والنسف كما نعلم جميعا في اللغة لا يعني مكانا من البدن دون آخر، وإنما يشمل أي مكان ينتف فيه هذا الشعر، فيقال فلان نتف شعره، نمص شعره. تعرفون قوله عليه السلام: خمس من الفطرة، منها نتف الإبط. إذن نتف الإبط مسنون، فطرة الله التي فطر الناس عليها يرحمك الله. فتخصيص النمص المذكور في الحديث بالحاجبين فقط، زاد بعضهم الخدين فقط وما سوى ذلك يجوز، فهذا صدم للحديث وضرب له في طرفيه الأول والآخر. الطرف الأول قال النمص، ما قال النمص الحاجب أو الخد أطلق. الطرف الأخير للحسن، فسواء إذا نمصت المرأة حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها. اسمعوا، ومن يعيش رجبا يسمع عجبا، لا فرق أبدا بين هذه وهذه وهذه وهذه، كلهن الأربع اللي تنتف حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها دخلت في قوله عليه السلام من أول الحديث إلى آخره: المغيرات لخلق الله للحسن، فضلا عن شعر الذراع أو الساقين أو ما شابه ذلك. باختصار، لا يجوز نتف المرأة لشيء من بدنها تجملا إلا ما أذن الشارع به، وقد ذكرت آنفا الحديث نتف الأبط. هذا حكم المرأة، وإذا كان كذلك الزوج لا يرضى بها أن تكون ندا له، فيكون هو ذو لحية وتكون هي أيضا ذا لحية. ولهي موارد اليوم لأنه أصبح الرجال مقام النساء. المهم فهو لا يرضى أن تكون ذات شارب أو لحية. نقول أنت الذي خلقتها أم ربك هو الذي خلقها؟ لا شك سيكون الجواب بدون شك بين المسلمين الله هو الخالق. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا بدك ترضى بهذا الواقع الذي كتبه الله لك، أرسل إليك امرأة تضاهيك في شيء ما كنت تظن أنها تضاهيك، فاقبل قسمة الله عز وجل وارضى بما قسم الله لك فكن إيه أغنى الناس. فإذا هنا يرد قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الزوج لا يريدها كذلك وربها أراد كذلك، فطاعة الله قبل طاعة البشر. إذا كان هذا هو أيضا حكم المرأة في أنها ملعونة فيما إذا غيرت خلق الله بدون عذر شرعي، فما حكم الرجل يا ترى؟ أنا أخشى أن تكون الأرض مسكونة. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله النامصات إلى آخره، ترى هل الرجال لا يدخلون في هذا النص؟ الجواب الفقهي لفظا لا يدخلون، لأنه اللفظ مؤنث النامصات. لو كان العكس لعن الله النامصين دخل في هذا الجمع النساء، ولكن العكس ليس كذلك. جمع المؤنث لا يدخل فيه الجمع المذكر، الجمع المذكر يدخل فيه الجمع المؤنث. إذا نعم،
وكانت من القانتين.
نعم. إذا ما حكم الرجال أن يجوز لهم نمص الحاجبين أو الخدين؟ وهذا واقع مع الأسف في الكثير من الرجال، حتى الملتزمين، حتى المتسننين أو القائمين بالواجب، لأن اللحية ليست سنة فقط بل واجب فرض عين على المسلم أن يعفي عن لحيته ولا يخلق. لكن بعضهم وبخاصة، وهنا نقف قليلا، أن هناك رجالا حقيقة خلقهم الله عز وجل بأن يكونوا حربيين، تجد وجهه كل ملان شعر كلها وما العاد عنك ببعيد، أي صورة أمامكم، خلقهم برهبة شديدة جدا خرج إيش الجهاد والقتال. مع ذلك، ولا في مثال ثاني عم يطلع فيه، مع ذلك هؤلاء يتصرفون فيما خلقهم الله فيه أو عليه، يرون من اللطافة ومن الظرافة أن يأخذوا من خدودهم وليتهم فعلوا ذلك بالموسى لكن نسفا. ترى هذا العمل منهم جائز؟ نقول قلنا آنفا هم لا يدخلون في اللفظ لكنهم يدخلون في المعنى من باب أولى. لماذا؟ لأن الرجال يعلمون كالنساء أن الله عز وجل ميز النساء على الرجال ببعض الخصال البدنية كالجمال والنعومة ونحو ذلك. فإذا كان كما يقولون اليوم الجنس الناعم اللطيف حرم الله عز وجل عليهن زينة ما زينة ما من هذه الزينة النتف. ترى ألا يكون هذا محرما على الرجال من باب أولى؟ هذا هو القياس الأولوي الذي يجمع على القول به الفقهاء. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا ترى بيجوز للولد انه يضرب امه بكف؟ ما بيجوز. ما في بالايه، الايه عم تقول ما بيجوز الا اف. يا ترى لو صفعت بكف ما بيكون هذا اهانه لها واذاء لها اكثر؟ لا شك في ذلك ابدا. وهذا هو القياس الاولى. فاذا كان الله عز وجل لم ياذن بالنساء أن يغيرنا خلق الله تجملا بالنسف فلأن لا يجوز ذلك للرجال من باب أولى وأولى. نعم.
هل يفرق بين وضع عضو وإزالة آخر؟
يعني مثلا أما إزالة عضو رجل خلق الله له ستة أصابع كما نرى في بعض المخلوقات. نعم.
عاهة أي عاهة؟
أنت تسميها عاهة، أنا ما بسميها. أنت بسميها عاهة، أنا ما بسميها عاهة.
ولكن الأولى يسمى ابتلاء. الأولى أنه يسمى ابتلاء من الله.
ابتلاء، صدقت. الشاهد شخص ذكر أو أنثى خلق الله له إصبعا سادسا إضافية، قد لا يكون هذا الإصبع عمالا شغالا بل هو بطال لا يعمل، هل يجوز استئصاله؟ الجواب أخذ من بياني السابق حينما دندنت حول قولي عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن. فلا نقول زيد من الناس أو زينب من النساء خلق الله له أو لها إصبعا زائدة، استأصلته أو تريد استئصاله. لماذا؟ إن كان تجملا فهي ملعونة أو ملعون، وإن كان لأنه يعيق عمله هو مثلا خياط أو هي خياطة وربما يشعر بأنه هذه الإصبع الزايدة لما هي عمالة تعرقل له عمله فيستأصله لهذا وليس تجملا فهو جائز. ولكن لا يقولن أحد أنا أفعل هذا ليس تجملا وربه العليم بما في الصدور يعلم أن الحقيقة الباعث له هو التجمل لكن أمام الناس يتظاهر بأنه الحاجة وإزالة العقبة ونحو ذلك، والله عز وجل سيحاسبه على ما علم من نيته. فإذا الاستئصال يجوز ولا يجوز على هذا التفصيل. أما إضافة عضو بدل العضو المفقود فإذا كان المضاف إليه مأخوذا من إنسان سواء كان هذا الإنسان حيا أو ميتا فلا يجوز. أما الحي فواضح بأنه سيضر به على حساب غيره، أما إن كان ميتا فسيمثل به لمصلحة غيره، فلا هذا ولا هذا يجوز. أما إن كان العضو المضاف إليه عضوا صناعيا كذراع أو ساق أو رجل أو نحو ذلك ما في مانع من ذلك، لأن هذا إن كان العضو قد بتر منه فهو علاج لما عرض له. وإن كان مثلا، وأنا هذا لا أتصوره، في الأصل لم يخلق كذلك فهو بحاجة إلى قدم مثلا، فقد قلنا إذا كان بحاجة وليس للزينة جاز وإلا فلا. بقي عندك في أسئلتك ما شاء الله.
ضابط استعمال المرأة لأدوات التجميل هل يدخل في التغيير الحسن لخلق الله؟
لا شك أن التجميل الذي يسمى اليوم المكياج هذا المكياج لا شك أنه عادة أجنبية، والمسلمون قد نهوا في أحاديث كثيرة نبوية أن لا يتشبهوا بالكفار. قال عليه السلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا المكياج لا شك أن أمهاتنا وجداتنا ومن قبلهن لا يعرفن شيء اسمه مكياج، لكن في شيء معروف عند النساء لأنه تزين وتجمل. فإذا كانت المرأة تريد أن تتزين لزوجها وفي عقر دارها فلها أن تتزين بكل زينة إلا المكياج، لأن فيه تشبها للكفار. أذكر أن في سنن داود حديثا عن أم سلمة أظن أن النساء أن النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يطلين وجوههن بالورس، والورس نبت يصفر صبر أصفر هيك فاتح، ولعل هذا مما يشمله قوله عليه السلام: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فإذا تتزين المرأة بغير المكياج الأوروبي لأنه تشبه بالأوروبية، وبخاصة كما تشاهدون مع الأسف من حرص النساء في ملاحقة الموضات الجديدة. أنا وقد بلغت كما ترون من الكبر عتية، أدركت مثلا بعض النساء كانت الموضة أنه يصبغ الشفتين بطولها من أول إلى الأخير، وأدركت زمنا بطلت هذه الموضة لأنه ثبت لهم أخيرا أنه لا والله أنا أردت أن أقول شيئا آخر، يذكر انه من محاسن خلق الرجل ان يكون كما ثبت في شمائله عليه السلام ضليع الفم. ليه؟ لانه ضلاعة الفم تساعد الرجل على الكلام والبيان والفصاحة وما شابه ذلك، بينما العكس من ذلك، المرأة أن يكون فمها لطيفا صريفا. فانتبهوا بعد لئيل أن هذا الصبو الأحمر بضخم الفم هذا قباحة. إذن نحن زيادة في الوش بنحط هيك علامة بسيطة بصغر الفم. الله يعينك. شاهد هذه أدركتها وتلك، لكن فيما بعد ظهرت موضة جديدة، كان الحمرة لازم تكون حمرة قاني حمراء في الأول، كمان ما عجبهم هذا، مضي زمان صارت موضة ايش بايخة. الموضة الجديدة تكون الحمرة فاهية، هذا اجمل يعني. وهكذا كل يوم موضة جديدة، والنساء خفيفات العقول في الغالب بلاحقوا الموضة كل يوم بيوم. مما يذكرني لطيفة كنت قرأتها مرة، رجل مر بصاحبه وصاحبه مسرع، قال له ما لك مسرع؟ قال زوجتي رغبت مني أن أشتري لها فستانا في السوق وها هو في يدي، وأنا أريد أن أدركها في الدار قبل ما تطلع موضة جديدة وتبطل. أي نعم. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يزين مرته، يمدها بمدده من وسائل المكياج، لأن هذا في الحقيقة تشبه بالكفار واهتمام بما لا يجوز الاهتمام به في الإسلام. غير ايش بقي بيجي تكحيل العين. الكحل مشروع، لكن تخضير الاجفان هذا ايضا تقليل الكفار. تخضير الاجفان هذا غير الكحل، فالكحل جائز بل لعل له آثار طيبة في تعقيم العين ونحو ذلك. الرسول عليه السلام وهو يعني سيد البشر خاطبة كان يكتحل وقال خير ايش خير أكحالكم الإثم، خير أكحالكم الإثم. الرسول كان يكتحل بهذا الإثم فضلا عن النساء، وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح أنه يجوز للمرأة أن تظهر في الطريق بغير زينة إلا نوعين من الزينة، كحل العين وخضب اليد. هذا مستثنى، يجوز للمرأة إذا خرجت من دارها أن تخرج كاشف عن وجهها فقط، ولو كانت قد اكتحلت. فقد ثبت في الصحيح أن امرأة مات زوجها عنها وهي حبلى، فلما وضعت حملها تكحلت وتجملت في الخطاب، فرآها رجل من الصحابة اسمه معروف بكنيته أبو السنابل، ابن بعكك. قال لا يحل لك أن تتزوجي إلا بعد أن تقضي عدة الوفاة 4 أشهر و10. فهمها ذلك وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله. قالت له بأني أنا قد وضعت وقال لي فلان كذا وكذا. قال عليه السلام كذب ابن بعكك أو كذب أبو السنابل انكحي من شئت. فهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام وهو داخل في رأي بعض المفسرين من السلف والخلف في عموم قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها الوجه والكفين الكحل والخضاب هذا مستثنى. ولذلك فلا بأس للمرأة أين فلا بأس للمرأة أن تستعمل في زينتها الكحل في عينيها بخلاف تخضيل جفنيها. فهذه عادة من عادات الكفار أو الفاسقات التي لا يهمهن التزام عادات المسلمين. نعم.
القرنية يعني بأخذها من جثة الإنسان بدون تمثيل في جثته ويعيد النظر للإنسان الأعمى. قرنية شفافة هيك يعني طبعا رقيقة شفافة جدا على القرنية العين بيشيلوه عن عين وجثة ميت وحطوه على عين.
أنا سبق الجواب قلنا إن كان من ميت أو حي فلا يجوزه لأن في ذلك بالنسبة للميت تمثيلا وبالنسبة للحي إضرارا. نعم.
قلت قبل قليل يا ليتهم أخذوا الشعر عن من الخد أو من بين الحاجبين بالموسى. فهل يفهم من ذلك جواز استخدام؟
لا والله لا يفهم من ذلك لكن قصدت بذلك نقول حنانيك بعض الشرع هو من بعض
لأنه حقيقة أخطأ بعض المشايخ في مدينة الزرقاء بجواز استخدام الموسى للشباب.
أعوذ بالله.
فبدأوا في استخدام الموسى.
كل ذلك تغيير خلق الله. أحسن جزاك الله خير. نعم.
قول تكبير يا شيخ بالنسبة لزراعة الأعضاء مثلا الكليتان الإنسان ممكن يعيش بكلية واحدة أو ممكن بالرئتان سبب طبيعي لا يستطيع أن يعيش إما برئة واحدة أو كلية واحدة. ففي هذا يعني ممكن يكون منفعة للشخص يعني يموت أو شيء القادم من الحياة.
نعم. نحن أيضا تكلمنا في هذه المسألة كثيرا وجوابنا بإيجاز أن نذكر بالآية السابقة وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ربنا عز وجل كما نرى في الإنسان ظاهرا وباطنا نوع فيه أعضاءه فبعض الأعضاء متكررة متعددة كاليدين والرجلين والأصابع ونحو ذلك ومن ذلك الكليتان لكن بعضها وحيدة فريدة كالقلب مثلا. فحينما خلق الرجل بقلب وبكليتين ما خلق ذلك عبثا لابد من حكمة. وإذ الأمر كذلك وهو كذلك في المئة مئة فلا ينبغي للمسلم أن يقول أنه بعيش في كلية أخرى فليتصدق بإحداهما أو ليبيعها ويعتاش منها خاصة إذا كان فقيرا. نقول لا. والسبب في ذلك وهذا حديث جرى بيني وبين بعض الأطباء أنا كنت أقول انطلاقا من هذا الفقه والفهم في الدين منطلقة من الآية السابقة ومن دراستنا لبنية الإنسان بقلب واحد بكل وتين ما خلق الله ذلك عبثا. فأنا أقول للأطباء فضلا عن غيرهم من الذين تأثروا بكلام الأطباء أنه ممكن الإنسان يعيش بكل وحده، ولذلك فيجوز لهذا الإنسان أن يتطوع أو أن يخرج بأي طريق كان عن كل وحده لأنه يستطيع أن يعيش بالأخرى. أنا أقول معهم يستطيع أن يعيش بالأخرى لأنه هذا ثابت بأشخاص كثيرين، وللعبرة أقول وأنا منهم. شايفين الإنسان عم يتكلم معكم بصراحة وصوت جهوري والآخره، كل اجتهاده بطالة عطالة والحمد لله. لكن أريد إن شاء الله أريد أن أقول شيئا، هذه الكلوة تعطلت مني قبل سنتين أو ثلاثة، ومثلي كثيرون يعني جدا. فلو كنت أتبنى ذلك الرأي وجاء إنسان صديق حبيب إلى آخره قالوا لي هذا رجل يحتاج إلى مدد وأحسن من يمده هو قريبه وهو أنت، شو رأيك تتبرع بكلوي؟ لو كنت أنا أتبنى ذلك الرأي أي جوازه كنت تبرعت مثلا بالكلوة اليسرى، فماذا أكون قد فعلت أنا مع المستقبل البعيد؟ عرضت نفسي للهلاك. ولذلك قلت لأحد الأطباء هل أنت تستطيع حينما تقول أنه يستطيع أن يعيش بإحدى الكليتين فيتبرع بالأخرى، هل تستطيع أن تقول في المستقبل لا يمكن أن يعرض لذي الكلوة الواحدة مرض ما فيها فيكون هلاكه فيها؟ قال لا ما أستطيع. إذن ليش فاتحين الباب بجواز التبرع بالكلوة؟ والله خلق كلوتين، فإذن في كلوة من الكلوتين على الأقل شو بتكون كما تقولون أنتم؟ ستيبين ولا إيه؟ سبيع. نحن في سوريا بنقول ستيبين. أنتم ولذلك قلت لأحد الأطباء هل أنت تستطيع حينما تقول أنه يستطيع أن يعيش بإحدى الكليتين فيتبرع بالأخرى، هل تستطيع أن تقول في المستقبل لا يمكن أن يعرض لذي الكلوة الواحدة مرض ما فيها فيكون هلاكه فيها؟ قال لا ما أستطيع. إذن ليش فاتحين الباب بجواز التبرع بالكلوة؟ والله خلق كلوتين، فإذن في كلوة من الكلوتين على الأقل شو بتكون كما تقولون أنتم؟ ستيبين ولا إيه؟ تسبيع. نحن في سوريا بنقول ستيبين، أنتم بتقولوا إيه؟ تسبيع. فإذن هاي من الفائدة. هلا إنسان بسيارته إذا بده يمشي مسافة قصيرة أقصر بكثير من العمر الطويل، فهو بحاجة إلى سبير. ربنا اللي خلق هذا الإنسان خلقه هذا الاحتياط هذا، فأنت تجي بجهلك بقى أيها الطبيب وبتقول تبرع بها سبير، هذا شو دراك إنه بكرة بينفجر؟ هذا لذلك ما يجوز هذا التبرع إطلاقا.
حديث لا طلاق في إغلاق،
أيوة.
فقه هذا الحديث،
فقه هذا الحديث أن الزوج إذا طلق في حال نفسي غير طبيعية غير جامع أفكاره غير ناظر لعاقبة أمره وإنما هي ثورة غضبية غضب على زوجته بحق أو بباطل مش مهم، فراح نطلقها في هذه الحالة الغضبية، فهذا الطلاق غير واقع شرعا. الإغلاق في تفسير الفقهاء له معنيان يلتقي أحدهما مع الآخر في نقطة واحدة، وهي عدم تحقق الإرادة الحرة إذا صح هذا التعبير. أحد المعنيين ما ذكرته آنفا، الإغلاق هو الغضب الذي يغلق على صاحبه طريق التفكير السليم. المعنى الآخر هو الإكراه، الإنسان يكره على التطليق ولا يريده، وهذا يقع كثيرا من بعض الناس آباء الزوجات واللي بيسمون أعمام الأنساب، هؤلاء يغضب على صهره وربما يكون مخطئا في غضبته، فيأتي ويهدده يقول له بتطلق بنتي ولا ايش بقتلك الساعة، طب انت طالق، طلقها هو طلقها، لكن هذا الطلاق ما كان برغبة وبإرادة منه، هذا الطلاق غير واقع. مع ذلك يوجد حتى اليوم من يفتي من بعض أتباع المذاهب أن طلاق المكره واقع، هذا خلاف عموم الشرع كله بصورة عامة وخلاف هذا الحديث بصورة خاصة. لا طلاق في إغلاق، والله عز وجل قد حكى عن كليم الله موسى أنه فعل فعلا لو فعله الماسك لنفسه المدرك لعاقبة تصرفه لكفر، لأنه ألقى الألواح وضرب بها الأرض، مثل إنسان بياخذ المصحف الكريم وبيضرب به الأرض، هذا لو فعله عامدا متعمدا كفر لأنه إهان كلام الله عز وجل. وموسى ألقى الألواح التي فيها التوراة، متى؟ لما أبلغ بأن قومه اتخذوا العجل من بعده عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، هذه الثورة الغضبية منعته أن يفكر في عاقبة ما فعل، وضرب الأرض الألواح هذه التي فيها الصحف صحف إبراهيم وموسى. إذا كان هذا كليم الله يفعل مثل هذا، فمن ذا نقول بعامة الناس، خاصة بالناس اللي ما في عندهم جلد وما عندهم صبر. وأخيرا يأتينا حديث في الصحيحين من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ترى لو قضى بين اثنين في قضية ما أعطى لزيد ما لبكر ولو فلس واحد، هل ينفذ قضاؤه في حالة الغضب؟ الجواب لا، لأن الرسول قال لا يقضي، لا يجوز أن يقضي فقضى، فحق قضاؤه غير نافذ. فما بالكم بمن يخرب بيته ويتم أطفاله في ثورة غضبية بيقول لزوجته روحي طالق، هذا مبعولة أن لا يكون نافذا. لذلك قال عليه السلام لا طلاق في إغلاق. تفضل.
شيخنا لو سمحت، بالنسبة لمكياج المرأة أنت يعني جئت به على أساس أنه من باب تغيير بخلق الله عز وجل؟
ليس من هذا الباب، نسيت الموضوع. الحمد لله. نعم
حديث له حكم مرفوع وهو في المشكاه وفي صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، هكذا أحفظ ضبطها، نهى عن الكوبة والغبيراء. والكوبة كما رجعت إليها من معانيها الشطرنج، من معانيها الشطرنج. ونعلم أن فضيلتكم أو نعلم حكم فضيلتكم بالنسبة للشطرنج، فنرجو توضيح يعني هذا الأمر.
أنت بتقول نعلم ولا تريد أن تعلم؟
لا، نعلم أن شيخنا يبيح الشطرنج طبعا ضمن الشروط.
تمام،
ضمن شروط معينة.
أي نعم
نعم. وهذا الحديث نهى عن الكوبة.
أيوة.
عن الشطرنج.
أيوة
نعم
حسن، لكن ضبط اللفظ الكوبة وليس الكوبة هذه أولا. ثانيا، قلت في أول كلامك أن من معاني الكوبة الشطرنج، فهذا صدر منك بقصد منك أم بدون قصد؟ وأن الكوبة معناها الشطرنج وليس من معاني الكوبة الشطرنج، في فرق بين عبارتين، أليس كذلك؟
صدر مني بقصد.
كويس. فحينئذ ما هو المعنى المقصود بهذا اللفظ في حديث الرسول؟ أهو الشطرنج أم غير الشطرنج؟ ما دام الكوبة إذا أطلقت يعنى بها أكثر من معنى واحد، فمن معاني الكوبة كما قلت الشطرنج، ما هو المعنى الآخر؟ ثم مهما كان هذا المعنى الآخر فأيما الراجح؟
شيخنا ما تضم هذه اللفظة كل هذه المعاني؟
لا،
يعني إذا قلنا كلمة الكوبة فهم منها أنها الأرض والشطرنج.
لا، لأن الكوبة ليس لها معاني متعددة، هو معنى واحد، لكن بعضهم قد يفسرها بشيء وبعض يفسر بشيء آخر. لذلك إذا أردت أن ترجح أن لفظ الكوبة يعني الشطرنج لابد بمرجح، ولا بيكون إيش؟ مجرد دعوة. ثانيا وأخيرا أقول الحديث لما رواه الراوي جاء مفسرا فيه الكوبة الطبل، الكوبة الطبل هكذا جاء في مسند الإمام أحمد، وباستطاعتك أن تعود إليه. بدك طول بالك، بدك طول بالك. الكوبة بمعنى الطبل كما جاء في رواية الحديث نفسه هو المعروف عند العلماء، فحينما يسردون الأحاديث في موضوع الآلات الطرب يأتون بهذا الحديث على أن المقصود به الطبل، وحينما يتحدثون وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشطرنج وعن حكمه في الإسلام وهو متحمس ويميل إلى تحريم هذه اللعبة الشطرنج، لا نجده لا هو ولا غيره يحتج بحديث النهي عن الكوبة. والحديث لفظه في مسند أحمد، من أجل فائدة أقول إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة. إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة. وقال الراوي الكوبة الطبل. الشاهد أن ابن تيمية المتحمس والمندفع إلى تحريم الشطرنج بما له من آثار سيئة في المدمنين له ما احتج بمثل هذا الحديث لا هو ولا غيره. ولذلك إن كان هناك من فسر الكوبة بالشطرنج فيكون قد أخذ المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح الوارد أولا في نفس الرواية مفسرا بها الكوبة. وثانيا أنا شخصيا الآن بحاجة أن أعرف من الذي فسر الكوبة بالشطرنج حتى أعود إليه. تذكر من هو؟
نعم أذكر.
من؟
قرأتها أنا وأحد طلبة العلم في صحيح الجامع وينقل هذا عن كتاب لسان العرب لابن منظور. نعم.
إذا في لسان العرب.
نعم.
طيب. أنا سأعود إلى لسان العرب فإذا وجدنا أنه من معاني الكوبة هو الشطرنج فاحفظ أنت الجواب أن الراوي فسر روايته بالطبل وليس بإيش بالشطرنج.
شيخنا قيد معناها ما أطلق يعني على هذا
مش عن مش من عندنا التقييد يا أخي. التقييد من الراوي وهذه قاعدة أن الراوي أدرى بمرويه من غيره. هذا نحن جوابنا. نعم.
ما حكم التكبير عند ختم القرآن؟
من شو؟
التكبير عند إرادة ختم القرآن.
التكبير لا أصل له في السنة الصحيحة.
نعم.
وإنما في ذلك حديث يرويه العلماء القراءة والمتقنون منهم كابن الجزري يبين أنها لا تصح.
ابن الجزر يذكر أنها لا تصح؟
لا تصح.
هم يقولون أنهم تناقلوها بالسند يعني هذا أخذها عن هذا بسند متصل إلى الرسول عليه السلام فكيف تكون؟
وهل كل سند متصل إلى الرسول يكون صحيحا؟
هم قصدوا أنه
ولو كان فيه كذابا؟
هم قصدوا أنه بالتلقي وليس بال يعني فرق بين سند الحديث وبين تلقي القرآن يعني هذا قرأ على هذا ففعل مع أمامه التكبير وهذا اللي هو التلميذ كان شيخا بعد ذلك فقرأ على شيخه وهكذا بأسانيد ليس فيها انقطاع
يصل على طريقة ابن أبي النجود.
كيف؟
ابن أبي النجود عاصم.
كيف؟
أنه الرجل معروف في في, في القراءة بالثقة فتناقل القراء ذلك بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن يعني هذا المقصود.
مقصود من؟
مقصود القراء الذين ناقشناهم في هذا المسألة.
هذه دعوة ولا موجود في الكتاب؟
دعواهم
معهم إجازات محفوظة يعني كل واحد ممن يلقي القرآن معه
معليش محفوظة متصلة ولا مقطوعة؟
متصلة. يقول أنا
قرأت. وين هذا موجود في الكتاب ولا مفقود؟
موجود في كتبين ومحفوظات يعني ليأخذ إجازة على شيخ من
معليش يا أخي أنا مجاز بالقراءة لكن أنا أسأل أنه هل هذا مسطور في كتاب بسند متصل؟ أرعى محيلك على كتاب الجزري اللي اسمه النشر في القراءة العجر هناك هو يذكر سند هذا الحديث ويقول أن هذا الإسناد لا يصح. فإن كان المقصود بكلامك هو هذا فهذا مردود وإن كان شيء آخر فإن هو
الذهبي في القراءة شيخنا برضو سمعت قرار كبار الإمام الذهبي برضو من فيه
ما هو هذا؟
لا يجد القراءة بدون تزويد خاصة إذا أراد أن يقرأ ورده أو أراد المراجعة هل يجب التزويد في القراءة أم لا يجب؟
التجويد أخي في تجويد وفي ترتيل.
نعم.
التجويد معناه كما نعلم جميعا أنه مثلا الغنة والإخفاء والإظهار.
نعم.
هذا يمكن ولو بالاستعجال.
نعم.
فلا يجوز أن تقلب الإظهار إلى إقلاب أو الإقلاب إلى إزغام أو ما شابه ذلك، سواء قرأت هذا كما قال ابن مسعود في بعض الروايات كهذ الشعر، أو قرأت كما قال تعالى في القرآن ورتل القرآن ترتيلا، هذا لابد أن يحافظ عليه.
المقصود أقل.
نعم.
المقصود أنه بدون غنة أو بدون مدود من أجل السرعة.
لا المدود هلا المد المتصل ستة وأقل أربعة، فلا بد من أربعة. أيوة المد الطبيعي حركتين، فما بيجوز حركة من أجل العجلة وهكذا.
في كتاب آداب الزفاف تذكر أنه بترد على اللي بيقوله أن رسول السلام كره الصورة اللي في حديث السهوة اللي كانت تغطي بغرام، انه رسول الله كرهها لانها تصف الكذب لانه فيها كانت خيول ولا اجنحة. فرديت عليه انت انه في رواية عن عائشة انها كانت متخذة بين لعبها فرس او خيل وله اجنحة. الان قبل قليل قلت انه ما بجوز انه الواحد يغير في خلق الله، مع انه في كان يعني مع انه في الخيل اللي له اجنحة قدير في خلق الله، ما في خيل له اجنحة.
إذا أنت حفظت شيئا ونسيت وغابت عنك أشياءه، أنا لما قلت أنا قلت ما بيجوز تغيير خلق الله، أي الله خلقك بلحية طيب قصدك قصدك الآن وضح، أما بالأول لا. ما عليك إذا منغير إحنا السفينة ومنقول الصور نفسها الأصل فيها أنها غير جائزة، فالآن أنت تقر صور عائشة ولا بتنكرها؟
أنت أثبت كلامها صحيح؟
تركني أنا هلا أنت.
أنا
بالنسبة لي أنا بسألها كده.
تقرها أنا صحيح. لأن أخصصها مقرر لها ذلك أنها كانت تلعب وسمحت لها تلعب في.
بس أنا ما بدي منك أكثر من هيك. فأنت بتقرها لأن الرسول أقرها.
نعم.
كويس؟ طيب. شو هي الصورة اللي الرسول رآه وأخرها؟ هي الخيل ذوات الأجنحة ولا غيرها؟
ما أذكر
لا تفصل يا أخي حجر ما تذكر، قول كم وطاها خير كلام ما قال ودل.
نعم هي
هي. فإذا الرسول أخر شيئا شو بيكون موقفنا نحن؟
الإقرار.
طيب هل أقر الرسول عليه السلام لعب التلفزيون؟
لا.
فإذا شو الإشكال؟ هذه واحدة أهم من هذه. أنت حفظت شيء من الحديث ولم تحفظ بقية الحديث. الرسول شو قال لها لما رأى الخيل ذوات الأجنحة؟ تذكر؟
ولكن
ادخل بيتي كلبه. لا اعوذ بالله، لو قال هذا صار حرام لعاب البنات. قال لها خيل او خيول لها اجنحه، تذكر ان قال هذا موجود في اداب الزفاف ولا مالك في هذا الوادي؟
قرات بس المقطع الاول.
لما قال عليه السلام لها ذلك قال لها متعجبا خيول ولها أجنحة؟ قالت يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان كان ذوات أجنحة؟ ما قرأت هذا؟
نعم.
أقرأه إذن.
حضوره في البنوك التي يقال عنها انها بنوك اسلامية يسمونها المضاربة. فهذه الصورة انه يذهب الرجل الى البنك ويقول انا اريد سيارة، فيشتري له البنك السيارة ويقسطها عليه.
ما لها علاقة بالمضاربة هذه، هذه صورة من الصور عنده.
نعم، لكن
لكن ليس لها علاقة بالمضاربة المزعومة عنده. طيب كمل
كل حال. هذه موجودة
في موجودة. نعم
اي نعم. فيقسطها عليه ويدفع القسط الاول، ولكن النقطة انه يشترط البنك عليه انه اذا لم تأخذها نحن لا نلزمك بأخذها ونبيعها لغيرك، ولكن إذا خسرنا فيها تتحمل أنت
خسارة
الخسارة. إذا بعناها بسعرها لا نريد منك شيء، فنريد نشتريها. هذه
وين موجودة؟
هذه موجودة في
أي مو موجودة عندنا
في مصرف قطر الإسلامي.
مصرف قطر الإسلامي.
هذه
جديدة.
هذا الشيخ علي السلوس هو القائم عن هذا وأجهز لهم هذه
اللقصة. هي ما له علاقة بالمضاربة، يعني هي بيع تقسيط، هذا اسمه بيع تقسيط.
لكن هو على أساس أن البنك هو ما عنده هذه يعني هذه السلعة أو السيارات أو كذا البنك، وإنما الرجل يريد يشتري السيارة من الخارج مثلا ب50,000 وليس معه في.
بارك الله فيك. أنت تعرف أنه المضاربة هي أن الإنسان يعطي مالا لرجل ويبدو يشتغل بهذه الأموال، والربح مثالثين نصفين رابعة إلى آخره، فإن ربح فله ما اتفق عليه، وإن خسر فلا شيء له، وبالعكس ذهب ماله وذهب ذاك تعبه. هاي المضاربة.
والإشكال أنهم يسمونها هكذا، يسمونها مضاربة.
إذن يسمونها بغير اسمها.
إيه.
هاي أشكال. لكن الحقيقة الصورة هاي اللي عرضتها الآن هي أول مرة أسمعها. نعم.
وهم
الأحمرين.
لا يا شيخ.
وهم الأحمرين ما اسم المضارب عندهم.
يا شيخ. المهم عليك.
وين؟
الشيخ
وليد مالك
اسمه
مضارب.
اي نعم.
ما اسمه
مضارب؟ هذه
البنوك
المصرفية
سواء
قطر
او
الاردن
كلهم تسمي تعامل عن نادي واحد.
يا شيخ لا
تجزم بهذا. تذكر ذكر الثالوث لا ذكر يعني في
اشياء دخلت فيها البنوك. لا تجزم
بهذا. هذا كل هذا مش مهم قضية الاسم يعني. بقدر ما المهم ايش الحقيقة. اسمع شوي قاعد علي الصورة كيف؟
الصورة انه يذهب الى شركة السيارات اولا، يعرف السيارة مثلا ب50,000 نقدا، ثم يذهب الى البنك ويقول له انا اريد ان اشتري سيارة ماركتها كذا او نوعها كذا وهي في الخارج ب50 نقدا، فيقول له انا اريد ان تشتريها لي وانا اعطيك المبلغ بالتقسيط، فيكتب له بينه وبينه عقد. هذا الذي بلغني من عدة اخوة يعني. يكتب له عقد ويذهب يعني عقد مبدئي يسمونه تقريبا، ويذهب البنك ويشتريها له ويقول له اذا لم تأخذ هذه السيارة نحن لا نلزمك بأخذها ولكن نبيعها لغيرك، فإذا ما خسرنا شيئا من المال تعوضنا إياه، لأنك الآن يعني خصصنا هذا المبلغ، ما كنا نشتري هذه السيارة إلا لك، وإذا اشتريتها وإذا ما خسرنا منها شيء خلاص أنت وشأنك.
في نقطة هنا، لأنه على الظاهر ظاهر ما سمعت مبدئيا بقول أنه يجوز، لكن في نقطة ما هي موضحة في كلامك، قلت هو يذهب إلى الشركة، الشركة مثلا السيارة اللي هو اختارها تطلب منه نقدا 50,000 مثلا، طيب البنك يأخذ منه نفس السعر ولا يأخذ منه أكثر؟ طيب هاي بقى بترجع لقضية بيع التقسيط. طيب نحن بيع التقسيط لا نجيزه،
هذا معروف، لكن نتكلم على
لا اسمح لي، وما بني على فاسد فهو فاسد، ولذلك أنا ما بريد إلا بقى يجوز، لأنه إذا قلت لك يجوز معناها حكمت أن المعاملة جائزة.
هي النقطة يا شيخنا، يعني معروف الحمد لله رأي في مسألة التقسيط، لكن أنا أردت أن أنا يعني أنظر إلى الصورة في
أنا فهمت يا أخي شو تقصد، لكن إذا قلت لك أنا يجوز دون ما ألفت النظر إلى أنه بيع التقسيط لا يجوز، ماذا استفدت أنا ولا أنت؟ أفدنا الذين يتعاملون بمعاملة من أنواع المعاملات الربوية ويستغلال حاجة المحتاج والتحكم بالسعر، أنه التقسيط غير ثمن إيش الكاش كما يقولون هنا.
طيب شيخ مسألة التورط هذه كذلك مشهورة هناك
حقيقة فيما يتعلق بسؤال الأخ في بنك ما وضحه السائل. البنك الإسلامي إذا أراد أن يشتري بضاعة لزبون عميل فإنه يطلب منه أن يحضر فاتورة بسعر النقد زي ما تفضلت ووضحت له، لكن هناك أمر آخر أخونا السائل ما ذكره قد يكون لا يعلم به، وهو أن البنك عندما يعرف بسعر النقد في ذلك المكان يطلب منه أن يعرف من العميل يعني أن يذكر للبنك المدة الزمنية التي يرغب في تسديد المبلغ خلالها، فإذا كانت في سنة كانت 0.47%، في سنتين 14 وهكذا، وإذا ما تم الاتفاق بين الطرفين فإن هناك بند آخر يشترط عليه البنك الإسلامي، وهو أن يوقع عقد بيع شراء بينه وبين البنك الإسلامي قبل أن يمتلك البنك الإسلامي السيارة من العميل اللي هو من التاجر الأول يعني. فهنا باع البنك الإسلامي بضاعة لا يملكها لعميل قبل أن يشتري من البنك من التاجر. هذا
القضية عرفت أن يقول الله خير، هذا في الحقيقة هو الواقع، لكن هو يعني أخونا الوليد هنا فرض صورة بده الجواب عليها بغض النظر عن ذيولها، لكن هلا نحن لو سألنا هل هذا الذي أنت حكيته عن البنك الإسلامي هنا هو الواقع هناك، يمكن راح يقول لك ما أدري، وقد يقول لا هذا ليس هناك هكذا، فلكل سؤال جواب، فهو سأل هذا السؤال ولفتنا نظره إلى أن أصل السؤال مبني على شيء غير مشروع وبيع التقسيط، والتفاصيل التي أنت ذكرتها هنا بلا شك تؤكد على مشروعية هذا البيع وهذا العقد، لكن أنت عندك جواب على هذا السؤال؟
لا
هذا هو
وحقيقة أنه نتأت الأخ من قال من قطر الأخونا أبو عبد الله، فحقيقة بناء على الفتاوى اللي سمعت من فضيلتك ومن غيرك من العلماء إخواننا المسلمين اللي قالوا إنه هذا البيع حرام، من البنود اللي ذكروها أن الوعد في الشراء غير ملزم، فأراد البنك الإسلامي في قطر أن يتخلص من هذه الصورة فقط، قالوا بأن الوعد في الشراء غير ملزم لكن محمل العميل الخسارة إذا بيعت البضاعة للغير.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نقدا بخمسين البنك اشتراها يعني للبنك لأنه يشتري من السيارات كثيرة، يشتري بسعر أرخص ويبيعها بخمسين لنفس هذا الرجل، هل هذه الصورة جائزة؟
بالتفصيل. يعني لو أن الرجل
فهمت عليك وراح تعرف اني فهمت ولا لا لما بوجه لك سؤال الثاني وبجاوب انت عليه. نحن الصورة السابقة ان الوكالة سيارة بتبيع سيارة كذا موديل ب50,000 نقدا. سألتك انا من قبل البنك بيبيعه 50 تقسيطا قلت لا. الان طور السؤال. لا ما تطول بالك عليه. الان تطور الموضوع وتطور الجواب. قلت لا البنك ببيع بالتقسيط بنفس السعر هل اللي بتبيعه الوكالة بالنقد.
انا صرفت صورة اخرى.
معليش هلا قلت هيك. انا ما قلت عليه غير هيك. الان قلت هيك. هي صورة حقيقية هي خيالية. انا ما بيهمني تحقيق الان. لكن هذه الصورة غير تلك. الآن أنا بسألك هالصورة هاي إن كانت خيالية ولا إن كانت حقيقية. إن كانت حقيقية